السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، في المرة السابقة تعرضنا لعدة نقاط ولعدد من الأشخاص، وبداية أقول اتصل بي الدكتور مظهر شاهين، والرجل والحق يقال قرر وبأوضح عبارة أنه على ما نحن عليه، وأن الإنسان في وسائل الإعلام عند مواجهة وسائل الإعلام لا سيما أن هناك من يحاول أن يورط الضيف في كلام هو لا يريد أن يقوله، فهو تورط أو زل لسانه أو كان تحت وطأة حدث شديد راح يعني ضحايا قتلى وجرحى وما إلى ذلك، فتكلم بهذا الكلام دون أن يعتقده، وهو قرر كما ذكرت بأوضح عبارة أنه على ما نحن عليه، وأنه لا يمكن أن يهاجم السلفيين، بل هو محب للسلفيين، ويعني أنا أبادر فأقول أعتقد أن كل مسلم لابد أن يكون سلفيا، لأن هذا منهج، هذا منهج. دعنا من هذه الكلمة أصلا أو من هذه التسمية أصلا، كل مسلم سلفي لأنه يتبع الكتاب والسنة، وأرجو أن يكون هذا واضحا. لا يتصور أن يجتمع إسلام مع عدم الإيمان بالكتاب والسنة والرد إليهما عند التنازع. فقبل أن أتوغل في هذه النقطة الثانية، أحيي الدكتور مظهر شاهين وأقول له نحن لسنا حريصين، أو أنا عن نفسي لست حريصا على هدم أي إنسان كان، أي مسلم كان، والكل يخطئ ويصيب، وحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، هذا من الخطيئة، وإن كان من الخطأ ففي الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإن كان الأمر زلة لسان فالله عز وجل يعفو عنا وعنه، ومن منا لم يزل لسانه. أما فيما يتعلق بالمسلك في العهد البائد، هذه صفحة ينبغي أن تطوى بكل ما فيها، وينبغي أن نستنهض أنفسنا وأن نستنهض جميع الناس للعمل لصالح هذا البلد. لا ينبغي أن نكون أن نظل أسرى للماضي. ربما مثلا مشى إنسان في ركابهم اعتقادا منه أنه لن يستطيع أن يخدم بلده أو أن يخدم دينه إلا بهذه الطريقة، ربما فلندع بقى هذا الأمر لله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ونرجو منه في نفس الوقت أن يتوب على الجميع، أن يتوب على الجميع، وأرجو من إخواني جميعا أن نبدأ صفحة جديدة. أعود إلى ما كنت قد بدأته من أنه لا يتصور إسلام بغير الإيمان بالكتاب والسنة والرد إليهما عند التنازع. قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال على إثر ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون، فجعل كلامهم زعما كاذبا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. إذا معنى هذا المستفاد من الآية أن الكفران بالطاغوت عدم التحاكم إليه، ويريد الشيطان وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا ظن في غاية البطلان والقبح. هل يظن الإنسان أن الإحسان والتوفيق في مخالفة منهج الله تبارك وتعالى؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إلى أن قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أرجو أن الأستاذة الكاتبة فاطمة نعوت تتذكر هذه الآية وتستحضرها في ذهنها مع قول الإمام الطبري إمام المفسرين: فلا وربك لا يؤمنون، قال: فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكلامي سيسير في هذا الإطار. إن ذكرت حدثا علي أن أدلل عليه، إن ألقيت تهمة فأنا لا ألقي التهمة على عواهنها، لابد أن أقيم البرهان على هذه التهمة. هذا يعني إن شاء الله سبيلنا، فنحن لا نلقي الكلام جزافا وعلى عواهنه كما يحدث في الفضائيات. والأستاذة يعني هداها الله ذكرت في آخر مقالها الذي كتبته في عدد اليوم في جريدة المصري اليوم بعنوان رسالة إلى الشيخ عبد المقصود، وأعطتها رقم واحد، كتبت في آخر المقال إننا يعني لست أملك أو لست صاحبة فضائية كالشيخ، أنا لست صاحب هذه القناة ولا أملك قناة فضائية ولا أي شيء، أنا بطلع في هذه القناة يوم الاثنين ساعة وربع ويوم الثلاثاء في قناة الحكمة حوالي برضو ساعة ونصف تقريبا، انتهت المسألة. لكن سائر الفضائيات مفتوحة لكم يا أستاذة فاطمة، أنت وفريقك مفتوحة لكم هذه القناة ليل نهار، تقولون فيها ما شئتم وتلقون علينا بالتهم جزافا كما سأثبت لك إن شاء الله تبارك وتعالى. فهي تقول: بداية أحيي الشيخ عبد المقصود على انتقاده بعض أفكاري في برنامجه على قناة الناس السلفية، موجب التحية تهذبه في الرد عكس العديد من السلفيين الذين يغلظون القول فينفر منهم الناس ويخافونهم دون أن يسمعوهم، لأن علو الصوت والتطاول إشارة لفراغ الفكر وفقر المنطق إلى آخر كلامها، جزاها الله خيرا. مع العلمين الآخرين لكنها قالت: وإن بدأ كلامه بنعتي مع العلمانيين الآخرين بالمنافقين وأن الناس قد كشفونا، فأما أننا منافقون فأسأله من نافقنا؟ يبقى سجل عندك هذا السؤال الأول: من نافقنا؟ أم أن المختلف معكم في الرأي بالضرورة منافق؟ لا، ليس الأمر كذلك. أنا ذكرت أن المعيار عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما أن الناس قد كشفونا فأدعو الله من قلبي أن يكشفنا الناس حقا. وكأن الله عز وجل يا أستاذة فاطمة استجاب لدعائك، وعلي أن أذكر كلامك للناس لينكشف الأمر من قريب، فقد استجاب الله عز وجل لدعوتك. فسأتوقف عند هذا القدر الآن لأقول: النفاق أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع التي لها حجرة متعددة المنافذ، فإن جاء عدو ليهاجمها من منفذ أطلت من منفذ آخر وهكذا. والنفاق في الشرع هو أن يخالف الإنسان أيضا، أن يخالف في الظاهر أو يخالف ظاهره باطنا. فإن كان يظهر الإسلام ويخالف ذلك فهذا منافق، وإن كان يظهر الإسلام ثم تلمح في كلامه طعنا في الإسلام وثناء على الديانات الأخرى وتمجيدا لها ولمعتنقيها فهذا أيضا منافق، لأن الله عز وجل قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هذه قوله تعالى هذا في سورة النساء. سبق في سورة آل عمران قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل هل قلت هذا وهل المطلوب أن تقوله بقلب بلسانك فقط أم بقلبك ولسانك؟ المفترض أن هذه عقائد ينبغي أن تكون راسخة في قلوبنا. إن قلناها بألسنتنا فلا بد أن تكون مستقرة في في قلوبنا. ولذلك امتحننا الله عز وجل في الآية التي تليها مباشرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الطبري أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه لأنه يكون حينئذ كافرا. هذا قول الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين. وأرجو من الأستاذة أن تراجع تفسير الطبري عند هذه الآية. هو أساسا الإنسان لما بيتولى غير المسلمين وغير المسلم لابد أن يكون كافرا ضرورة، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن أنكر هذا فقد حكيت الإجماع في المرة السابقة أن من شك في كفر مخالف الإسلام من شك في كفرهم كان كافرا بإجماع العلماء. لكن أنا هذه أقوال لأهل العلم أحكيها ولا أتهم أحدا. كل واحد يعيد دراسة المسألة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فوجب علينا أن نعرف ما هي الموالاة التي نهانا الله عز وجل عنها. إن رجعنا الكتب سنجد أن الموالاة، وأعني بهذا يعني أرجو من الأستاذة أن تراجع لسان العرب ثم أن تراجع جميع التفاسير عند هاتين الآيتين المذكورتين. الآية الأولى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. والآية الثانية في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فيجب علينا أن نعرف ما هي الولاية التي نهانا الله عز وجل عنها وحرمها علينا وبين أن من وقع فيها كان منافقا. لها ركنان، ركن باطني وهو الأصل وركن ظاهري. أما الركن الباطني فهو المحبة لأعداء الله عز وجل. فارق كبير جدا بين الإحسان إلى غير المسلمين، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا لا سيما مع أهل الكتاب لا سيما مع النصارى لأنهم أقرب مودة للمسلمين. ولذلك تجد أن أكثر الذين يدخلون في الإسلام من غير المسلمين من النصارى. طيب، ولها ركن ظاهري، والركن الظاهري هو النصرة في دينهم الباطل. نحن بنعتقد أن دين الإسلام هو الدين الحق وما عدا الإسلام فهو دين باطل. ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أنزل أولا التوراة على موسى عليه السلام، فكان الواجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك لما جاء عيسى عليه السلام صار من آمن بموسى عليه السلام ولم يؤمن بعيسى كافرا، بل لابد أن يؤمن أيضا بعيسى عليه السلام. ثم لما جاء محمد صلى الله وسلم عليهم جميعا كان الواجب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا غير مسلمين وكانوا كافرين بالله تبارك وتعالى. لكن أهل الكتاب ربنا سبحانه وتعالى فرق بينهم وبين غيرهم. والله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نلتزم معهم بالحسن وما إلى ذلك سماهم وحكم عليهم بهذا. الهوجة القائمة دي كلها لا ينبغي للمسلم أن تهتز له شعرة فيها. الثبات على الحق، الثبات على الحق. وأذكر دائما بأثر حذيفة الذي ذكرته مرانا في الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، أي ما عرفت الحق من الباطل، وإنما الفتنة أن يلتبس عليك الحق بالباطل. واعلم علم اليقين أن أحدا على هذه الأرض لا يملك لك ضرا ولا نفعا، بل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طبعا احنا الآن في عالم الفضائيات، كل شيء بيسجل وكل شيء بينزل على الانترنت بعد ذلك، واليوتيوب ومش اليوتيوب قصة كبيرة جدا. فأنا عزمت كلامي هذا لقائليه: عليك أن تراجعي، إن كان يهمك أن تراجعي كلام هؤلاء راجعيه. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا كتاب لسان العرب هذا كتاب يفسر المعاني، معاني الكلمات عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. إن كنت لا تعترفين بالمفسرين دعنا من المفسرين ولنتناقش بنص الوحي، بالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط أعلني أنك قبلت، لأن حضرتك بتقولي يعني ليتسع صدره للحوار. أنا أتسع صدري جدا للحوار بإذن الله تبارك وتعالى، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني وإياك سعة الصبر، سعة الصدر. لكن لابد من الاتفاق على المرجعية. فأنا أطالب الأستاذة بأن هي تعترف بأن المرجعية الكتاب والسنة، أطالبها أن تعترف بهذا، لأن الواضح من كلامها أنها لا تأخذ من الكتاب والسنة. طيب، عرفنا الآن أو ذكرنا تعريف النفاق، هيا لنستعرض مع الأستاذ حمدي لنستعرض بعض المقاطع للأستاذة. تفضل يا أخي.
القلوب أريجه قد فاح من هذا.
أن يلغي المادة سينما الدستور.
أنا أقول أنا أطالب أنها تلغى. ما معنى أن مصر بلد إسلامي معناها أن كل مسيحي هو مواطن من الدرجة الثانية، وده مش حقيقي.
المسيح ليس مواطنا من الدرجة الثانية.
النص الثاني في الدستور يقول هذا.
شيخ علي انت رد عليها، هي بتقولك روح النص، يعني هل انه احنا ما يحق لنا انه احنا ننظر نروح
النبي عليه الصلاة والسلام قال من اذى ذميا فقد اذاني.
تعدد الزوجات يا شيخ علي.
انت اذا مطالب امام الله يوم القيامة ان تؤتي كل امرأة ظلمت فوق هذه الارض حقها، اذا كنت اهلا لهذه المسؤولية وتستطيع ان تواجه الله لكل امرأة ظلمت.
كما فعلت نعسى بسيدنا ايوب عليه السلام.
وهل في نساء نعسى؟ اطلب من الرجال مرض خفيف يا طوقة بدون ان تمرض يا طوقة وتزوج عليها.
لا انا شايفك كده يعني
سيء من العزل يا فضلت الشيخ.
عايزك تكلم كده برقة كده
يا استاذي العزيز. انت رجل محض مصادفة، مثل انا امرأة محض مصادفة. انا لا ادافع عن المرأة لاني امرأة ساتكلم انتصارا للجمال والحق. ارجو ان
الأستاذة صرحت بأنها تريد إلغاء المادة الثانية التي تنص على أن مصر بلد إسلامي. أنا بسأل السادة الحاضرين المشاهدين، هل مصر بلد إسلامي فعلا أم ليس بلدا إسلاميا؟ ده السؤال. فهي أعلنت تمردها على المادة الثانية بزعم أن الأقباط، وأنا أحب لا أحب أن نسمي الأقباط لأن القبط هم سكان مصر، فنحن قبط مسلمون وهم قبط النصارى. وهي في موضع آخر سيعرض عليكم إن شاء الله، قالت هؤلاء أصل البلد وأصحاب البلد، إلى أن جاء الغزو العربي أو الفتح الإسلامي، عشان هما بيكرهوا كلمة الغزو العربي، وإن كان هو غزوا عربيا يعني ليس فتحا إسلاميا. نستمع هذا المقطع بالمرة أخ حمدي، تفضل.
لأن القرآن يعني لديك آية تقول مثلا لكم دينكم ولي دين، وآية أخرى تقول قتلوهم أينما ثقفتموهم مثلا، يعني عندك آيات تكاد تكون متناقضة، 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 أيها إلى أيها
نبي. القرآن لا يناقض بعضه بعضا للأسف،
ينسخ بعضه بعضا، ليس هذا قولي.
فإذا الأستاذة تريد إلغاء المادة الثانية باعتبار أننا لسنا بلدا إسلاميا، هذه واحدة. في كلامها مع الشيخ لاحظ أسلوب الكلام مع شيخ كبير، طبعا علشان بس لكي لا نظهر صور النساء غير محجبات ولا محجبات على شاشة قناة الناس، لكن هي كانت تناقش شيخا كبيرا في السن. صحيح الشيخ ربنا يكرمه تعلل بأشياء فما استطاعت أن ينصر الحق. هي كانت تكلم عن تعدد الزوجات، وتذكر له أن الرجال يسيئون معاملة النساء. فالشيخ قال طيب يعني افرضي أن المرأة مرضت فما يتزوج عليها، طب افرض أن الرجل مرض تتزوج عليه بقى هي كمان. وبعدين يعني المفروض أساسا أن نقرر أن إجماع العلماء منعقد على أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة بحد أقصى 4 نسوة في وقت واحد دون أي سبب. وأما الكلام الذي قاله البعض إنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ليوطد علاقته بأبي بكر، وتزوج من حفصة ليوطد علاقته بعمر، وتزوج من فلانة ليوطد علاقته بالقبيلة كذا، طيب ما خلاص أي واحد عايز يتزوج يتزوج ليوطد العلاقة بين المسلمين. كل ذا كلام لم يأتي به نص، لم ينص على العلة، ومن ثم فإن العلماء قاطبة على أن الرجل يباح له هذا. طب لماذا لا يباح للمرأة؟ الله عز وجل خالق السماوات والأرض هو الذي قرر هذا. خلق آدم عليه السلام وخلق إبليس وخلق الملائكة، والملائكة عباد مكرمون، لكن أسجد الملائكة لآدم فسجدوا، وأبى إبليس أن يسجد، وزعم أنه خلق من عنصر من عنصر أرقى من العنصر الذي خلق منه آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ما هي دي مخلوقات واحدة هيك. ربنا سبحانه وتعالى ميز بعضها وفضل بعضها على بعض، بل فضل بعض الرسل على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات. فإبليس أبى أن يستجيب لأمر الله عز وجل، وكما قال أهل العلم نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر. هذا أمر جاءك من الله عز وجل من الخالق، فأنت لا خيار لك في هذا. والأستاذة بتقول للشيخ أنا أحملك مسؤولية النساء المعذبات، لأن الرجل بيدي مراته بالجزمة وبيعذبها وبيبهدلها. طب خلاص الأوجه أن تقول يا أستاذة فاطمة نمنع الزواج، لأن الرجل سيء الخلق سيكون سيء الخلق مع امرأة أو مع امرأتين أو مع 3 نسوة أو مع 4. فالأولى بقى أن حضرتك تقولي نمنع الإيه؟ تعدد الزوجات، نمنع الزواج أصلا، مش تعدد الزوجات، نمنع الزواج أصلا. ثم أنا احتجت في كلامي هذا بأثر عمر في تعطيل حد السرقة في عام الرمادة أي المجاعة. أقول وأكرر هذا الأثر لم يثبت بإسناد صحيح، سلمنا أنه صح عن عمر أنه فعل هذا، عطل حد السرقة. هذا لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اضرأوا الحدود بالشبهات. قد يقول قائل هذا إسناد متكلم فيه، طيب لكنه يؤيد هذا الحديث القاعدة أن اليقين لا يطرح بالشك، اليقين لا يطرح بالشك. ففي عام المجاعة والإنسان مطالب في حالة الجوع بأن يأكل حتى ولو أكل الميتة، إن كان هذا سيبقي على حياته، وإن كان عدم الأكل سيجعله عرضة للإخطار، فإن الميتة التي حرمها الله عز وجل تصير حلالا في هذه الحالة. لكن هل يتصور أن عمر رضي الله تعالى عنه عطل حد السرقة عن الأغنياء؟ يعني هل يقال بإطلاق عطل عمر حد السرقة؟ هذا مما يعني أنا أطالب بمراجعة المحلى لابن حزم رحمه الله، ففيه كلام نفيس. قال لا يظن بعمر الفاروق المحدث الملهم، لا يظن به أن يعطل حد السرقة عن سارق غني. لكن متى لا يقام حد السرقة؟ إن كان الرجل الذي أمامي جائعا فقيرا محتاجا وفي عام مجاعة ولا يجد ما يأكل، يعني كالصومال مثلا الآن، أو أخف من الصومال، يعني لا أقول لابد أن نصل إلى حد الصومال، لا، ممكن أقل من الصومال. فهي كانت تتكلم معه في هذه المسألة. ثم أنها صرحت بأن آيات القرآن تكاد تكون متناقضة. هذا القرآن كلام ربنا عز وجل، قالت تكاد الآيات أن تكون متناقضة، لكم دينكم ولي دين، مع القتل بالسيف وما إلى ذلك. فهذا تناقض. الشيخ قال لها هناك نسخ في القرآن، قالت هذا كلام فقهاء، هذا كلام فقهاء. يعني إذن هي تثبت أن القرآن متناقض. والمعروف عند جميع المسلمين وأهل العلم أن الشرائع نزلت تدريجية. يعني مثلا نزل قوله تعالى أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ضيق عليهم سبحانه وتعالى المساحة التي يشربون فيها الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والصلاة وراء بعضها، إذن لن يستطيع الإنسان أن يشرب الخمر إلا بعد صلاة العشاء، ولا يمكن أن يتمادى طول الليل، لأن هذا سيؤدي إلى أن يدخل صلاة الفجر وهو سكران. فضيق عليهم سبحانه وتعالى مساحة الشرب. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، هذه مرحلة، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فإثمهما أكبر من نفعهما، إلى أن نزل قوله تعالى في المائدة وهي من آخر ما نزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن الأستاذة مصرة وحريصة على أن تثبت أن آيات القرآن تكاد تكون متناقضة، وتصرخ بأي آية نعمل. الجهاد فرض على مراحل، أيضا فرض على مراحل، منع الله عز وجل المسلمين أصلا من الجهاد أو قتال أي أحد، ثم بعد ذلك أذن للمسلمين، ثم بعد ذلك أمر بقتال من يعتدي على المسلمين، أن نقاتل من قاتلنا، وهكذا مرت الشريعة بمراحل متعددة في أحكام مختلفة. فخلي بال سيادتك معايا، الأستاذة تريد إلغاء المادة الثانية، تعترض على تعدد الزوجات، تقول آيات القرآن تكاد تكون متناقضة. خلي بالك الكلام عن الإسلام، لنرى بعد ذلك الكلام على غير الإسلام. تفضل أستاذ حمدي.
دول؟ أنا عايز أنا عايز أعرف دول موقفهم إيه، يعني ليه إسرائيل جهة يعني يخاف منها، والأقباط أصحاب البلد حقيقيين قبل ما ناجي وقبل ما كل العرب اللي هم مع الفتح العربي، بلاش أقول الغزو العربي عشان بتزعلهم قوي، مع إنه غزو عربي، ما بقولش غزو إسلامي، بقول فتح إسلامي وغزو عربي، أصحاب البلد الحقيقيين ما لهمش تمن. ليه؟ أنا أسفة، وأنا النهاردة اشترطت عليكم، قلت لكم لو جيت فانا هتكلم اوبنلي وهتكلم بكل اللي عايز اقوله، وليكن اخر لقاء بيني وبينك.
الاستاذه طبعا وقعت في غلط شديد، في غلطه رهيبه، طبعا هي غلطه متعمده، لان هي بتقول اسمحوا لي انا قلت ان اتيت ساتكلم بصراحه. فهي بتقول الاقباط اصحاب البلد الحقيقيون. الاقباط مين؟ هل تقصد النصارى؟ طبعا هي تقصد النصارى في كلامها، وإلا فنحن أقباط، نحن من القبط المسلمين، والقبط هم أهل مصر. القبط هم أهل مصر. فهي لما تقول إن الأقباط يعني النصارى أصحاب البلد الحقيقيون، وإن الغزو العربي أو الفتح الإسلامي، وإن كانت تميل إلى أنه الغزو العربي، ده ترويج للكلام الصادر من بعض الجهات العليا في الكنيسة. الأنبا بشوي قال نفس الكلام، قال هؤلاء ضيوف عندنا، نحن أساسا مصريون وأجدادنا مصريون، لكن لما جاء الفتح الإسلامي شاء الله عز وجل لبعض الناس أن يهتدوا إلى الإسلام، وشاء عز وجل أن يظل البعض على على نصرانيته. فمن الناس من دخل الإسلام ومنهم من لم يدخل الإسلام وظل على نصرانيته. فالأستاذة هنا بتقول إن الأقباط هم أصحاب البلد الحقيقيون، وإن الغزو العربي، وهي تميل إلى تسميته بالغزو العربي أكثر من مسألة الفتح الإسلامي، لأنهم بيزعلوا أو من حكاية الغزو العربي اللي بيزعلوا أو ده اللي هو مين المسلمون يعني. طيب احنا شفنا بقى الكلام ده على على الإسلام والقرآن وما إلى ذلك. تعالوا بقى لنرى وجها آخر. تفضل أخ حمدي.
ما اتكلمش خالص عيلي في الطرفين.
المسيح المتطرف يطبق كتابه حرفيا، اللي هو السلفي المسيحي يطبق كتابه حرفيا، هيحب عدوه ويصلي لمبغضيه ويحسن الذين اساءوا اليه، ده الحرف بتاعه.
ما
عندوش جهاد، حتى الاستشهاد عنده
ما اعرفش المتطرف والمتشدد ده ما اعرفش افرزه.
انا عايز اقول انا الاستشهاد عندي في الاسلام في الجهاد ان انا احط حزام ناسف واروح احرر ارض اعمل كذا
مين قال لك ان ده الاسلام يا ست؟
الجهاد الجهاد
مين قال ان ده هو الاسلام؟
التأويل السيء للنص. التأويل السيء للنص. الاستشهاد في المسيحية انه يقبل الشهادة ويقول لك مع المسيح ذلك افضل.
مصر طول عمرها دولة معتدلة.
انا عايز اقول
جزء.
بس عايز اقول جزء. انا عايز اقول جزء.
دولة معتدلة.
طبعا لغاية امتى يا معتز؟ لغاية التمانين.
طبعا هي عقدت مقارنة بين الاسلام والنصرانية في مسألة الجهاد، فقالت الجهاد عندي في الإسلام هو عبارة أن أحط حزام حوالين نفسي وأفجر نفسي في الآخرين وأحرر الأرض وما إلى ذلك، أحرر الأرض. لكن عندهم المسيح السلفي بيحب عدوه ويصلي لمبغضيه وما إلى ذلك. خلينا في الجزء الأخراني ده، إن المسيح السلفي بيحب عدوه ويصلي لمبغضيه، هل أنتم وجدتم هذا؟ هل نحن رأينا هذا؟ هل نحن سببناهم أو سببنا نبيهم؟ احنا نعتقد أن الذي يسب أي نبي من الأنبياء فهو كافر مرتد خارج عن دين الإسلام، فنحن لا نسب نبيا من الأنبياء ونؤمن بجميع الأنبياء ونقول إن أولي العزم من الرسل هم الذين بلغوا الغاية، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فهي تقول الإسلام عندي، الجهاد في الإسلام عندي، إراقة الدماء وسفك الدماء وما إلى ذلك، لكن عندهم أن يقبل الشهادة. يعني يقبل الشهادة؟ مش يعني إيه يقبل الشهادة دي؟ ألم يقل الأنبا بشوي إن إحنا جاهزين لإراقة الدماء في سبيل المسيحية؟ طبعا هي لم تذكر حرفا عن هذه الكلمة، لكن طبعا لابد أن تذكر مسألة كلمة أنا بهزر عن غزوة الصناديق، وبعدين قال أنا بهزر. طب والله الآخر قال أبشع من هذا ولم يقل أنا بهزر، قال أبشع من هذا ولم يقل أنا بهزر. لكن انظر إلى الكلام عن الإسلام وعن المسيحية. تفضل أخ حمدي.
مسألة تفعيل
إزراء الأزياء
أو مادة في الدستور
الذي طبق بكل حرفان على نصر حامد الذي طبق على نصر حامد أبو زيد الله يرحمه، فكفر وفرق بينه وبين مراته مع أنه راجل مفكر زي سنة 26 طه حسين عمل كتاب في الشعر الجاهلي، وطلع محمد نور الراجل الرائع النائب العام قال هذا بحث يصيب ويخطئ ما فيش حاجة اسمها يكفر ولا حاجة اسمها يطرد من الجامعة. وطلع كلنا عارفين قصة ده لو اتفصل من الجامعة من العمادة وأحمد لطفي السيد خرج من استقال وهكذا. شوف كنا 26 قد ايه راقيين ودلوقتي فعل على طبق على ناصر حمد أبو زيد. لماذا لا يطبق على هذه الكم من اللي بيكفروا ليل ونهار؟
الأستاذة ذكرت مثالين. المثال الأول هو ناصر حمد أبو زيد الذي ترحمت عليه. هذا محكمة النقد, محكمة النقد يعني هي بتعترض على محكمة النقد, تعترض على الفتوى الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية والتي استند إليها حكم محكمة النقد بالتفريق بينه وبين زوجه وبالحكم عليه بالردة. فده حكم قضائي. هي تعترض على فتاوى الشيوخ, طيب خلاص بلاش الشيوخ. بتعترض أيضا على حكم قضائي نهائي بتعترض عليه وبتقول ده بدون حق وفرق بينه وبين زوجه. في شريعة الإسلام يا أستاذة فاطمة, الإسلام ده بعد ما يدخل فيه الإنسان, والعلماء أجمعوا على أن من نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر والله يتولى السرائر. طيب نطق الشهادتين, النوع مع نطقه للشهادتين أنه مؤمن بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب, صار مسلما في الظاهر والباطن. يقول أنا كل اللي جاي به الرسول حق دون أن يعرف تفاصيل, لكن بعد ذلك عند الدخول في التفاصيل تيقن من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الحكم فلم يعجبه واعترض عليه. كل عمل له نواقض. الإنسان لو أن إنسانا دخل في الصلاة صلى صلاة رباعية, قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية بآل عمران وأطال الركوع والسجود, ثم إنه قبل أن يجلس للتشهد للخروج من الخلاف أبي حنيفة, قبل أن يجلس للتشهد يعني فضل في الصلاة خلاص وقعد بصلي بقاله ساعتين, خرجت منه هفوة ريح خلاص نقضت صلاته وبطلت عليه أن يعيدها مرة أخرى. فالإسلام أيضا له نواقض. الذي يعترض في شريعة الإسلام الذي يعترض على حكم من أحكام الله أو يزدري حكما من أحكام الله تبارك وتعالى فهذا حكمه معروف وهذا إجماع للمسلمين أنه يخرج عن الإسلام في هذه الحالة. ليه؟ لأن ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى القرآن, فلا يصح أن أصدقه في بعض الكلام وأن أكذبه في كلام آخر. لا يصح إطلاقا إيمان بالله مع تكذيب كلامه ولو في كلمة واحدة سبحانه وتعالى. هو الذي يقرر هذا عز وجل. أنا أريد أن أقول يا أخوانا, لكن خلينا الأول نعلق على كلامه عن الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي. الدكتور طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي قال للإسلام للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وعيسى عليهم السلام, وللتوراة أن تحدثنا عنهم أيضا, عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام, وللتوراة أن تحدثنا عنهما أيضا, لكن ليس معنى هذا أنهما شخصان حقيقيان موجودان. لا, لابد من إخضاع هذا الكلام لمنهج ديكارت في الإيه؟ في الشك أولا. يعني إذا القرآن يحدث زي ما هو عايز والتوراة تحدث كما تريد, لكن نحن لا نخضع لهذا أو لا نصدق هذا حتى نخضعه لمنهج ديكارت. فجعل منهج ديكارت حاكما على كلام الله تبارك وتعالى, ومن ثم أفتى العلماء بكفره وردته وخروجه عن الإسلام في ذاك الوقت وفصل من الجامعة, والذين يعني انحازوا له مثله هو نفسه حتى أعلن أنه يعني صاغ كتابا آخر سماه الأدب الجاهلي بدل الشعر الجاهلي. والقصة يا جماعة مبسوطة من أراد أن يراجعها لأنها كانت حقبة في غاية السواد. وأنا هنتهز فرصة أن الأستاذة فاطمة فتحت القصة دي لآتي إليكم بالأحداث التي دارت في هذه الحقبة ليس من خيالي، لا ده من كتاب الأستاذ المؤرخ الدكتور محمد حسين بعنوان الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ده مؤخر مؤرخ وأستاذ في جامعة الإسكندرية. الأستاذ الدكتور ده كان بيشوف في الأحداث اللي بتحصل إيه، الأحداث اللي هي أي اتجاه وطني، وكيف أثرت على الأدب من شعر ونثر وقصة ومسرحية وما إلى ذلك. فهذا الكتاب نقل فيه نقولات عن الدكتور طه حسين وعن الأستاذ سلامة موسى والأستاذ عبد العزيز باشا فهمي وما إلى ذلك. دي الحقبة لازم تعرفوها، دي اللي الشوارع مكتوب أسمائهم الآن وما إلى ذلك، نشوف الناس دول كانوا إيه بالضبط. فالدكتور طه حسين لما طرد من الجامعة طرد بهذا السبب. الأستاذة بتقول إن كان زمان أحسن من دلوقتي لأن الناس انحازوا إليه وتم إلغاء هذا الحكم، لكن الحكم اللي اتحكم به على الدكتور نصر أبو زيد لم يتم إلغاؤه. فأنا ذكرت لكم الواقع، نشوفوا رأيكم إيه. إن القرآن يحدثنا زي ما هو عايز عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والتوراة تحدثنا كذلك ما شاءت، لكن ليس معنى هذا أنهما موجودان، لابد من إخضاعهما لمنهج ديكارت في الإيه في الشك. تفضل يا أستاذ حمدي.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما قال للأستاذة فاطمة بتاريخ 24/1/2011 بعنوان الجمال في دير العزراء. بتقول: دعوة طيبة وصلتني قبل شهرين لإلقاء محاضرات حول الجمال في دير العزراء. سيدة البشارة بكينج مريوت رحبت دون تردد، رغم أن الندوة رحبت دون تردد رغم أن الندوة تزامنت مع أيام عيد الأضحى، مع أيام عيد الأضحى في عيد الأضحى، لأنها الأجازة الرسمية التي تتمكن فيها الراهبات من الحضور. طيب، وترك رسالتهن الميدانية النبيلة في المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية. ده دور التبشير، هن عملنا بالتبشير. طيب، رحبت بكل فرح. طيب، ثم قالت: وجوه مرت عليها السماء بريشة الطهر والجمال البكر، ففاضت بنور ينبع من العمق. فهل من اليسير الكلام عن الجمال نظريا أمام لوحة من الجمال الحي؟ ضعف هذا من صعوبة الكلام عن شيء هو في الأصل عصي على التعبير، على التعيير والتعبير، اسمه الجمال. إلى أن قالت في صباح اليوم التالي، يعني هي الأستاذة فاطمة باتت في الدير، باتت في الدير، حضرت معهن الصلاة والقداس، فهالتني لوحة أخرى من الجمال الحي، خشوع حقيقي وترانيم عذبة، وترانيم عذبة تذيب القلب حبا للكون ولخالق هذا الكون. نصلي لإخواننا أصحاب الديانات الأخرى ليحيوا عمق إيمانهم. نصلي من أجل كل إنسان يمارس العنف باسم الدين ليكشف غنى وعظمة حب الله. سمعت الراهبات يقولن هذا وقرأته في كتب الترانيم الموضوعة أمام كل مقعد، على أن إتقانهن الصلاة لا يجب حياتهن بنفس مستوى الإتقان. في الصباح التالي، يوم تالي، تحدثت في محاضرتي الثانية عما سميته إسفكسيا الجمال. انتهى هذا الكلام، يعني أنا نقلت محل الشاهد أن الأستاذة بتصف ما حدث في الدير وأنه كان لوحة روحانية وما إلى ذلك. طيب، في مقالة بتاريخ 31/3/2008 كتبت: عزيزي الله، عزيزي الله صديق، يعني من رسم الخطوط حول الدول؟ ده السؤال. عنوان مقال كتبته مؤخرا بعمود الأسبوع بجريدة الوقت البحرينية، صحيح أن المحرر اختصر العنوان إلى آخر كلامه، والحق أن المقال لا يخصني إلا بقدر جهد الترجمة وبعض التقديم، وبالتالي هو شرف لا أدعيه، وإن كان تهمة لا أنكرها. المقال اللي هي كتبته شرف لا تدعيه، ده مش ليها، لكن هي تهمة لا تنكرها، إذن هي موافقة على ما كتب في الإيه؟ في المقال. طيب، بل تمنيت أن أكون فاعلتها، سوى أن الفاعل الحقيقي شخص أكثر مني جرأة وحرية وتحليقا، لأنه بعد لم يتعلم ثقافة قص اللسان وتهذيب الأظافر. الفاعل مجموعة من الأطفال الأمريكان طلب إليهم توجيه رسائل إلى الله. نعم، ليس هنا العجب، العجيب هو أن المدرسة هي صاحبة هذا الطلب الجميل الشاعر، ثم وهو الأعجب أن يقوموا بنشر هذه الرسائل في الصحف. لم يصفع الطفل الذي قال: عزيزي الله، لماذا أنت مختف؟ هل هذه خدعة مثلا أو لعبة ما؟ ولم يتهم بالبله من سأل: عزيزي الله، من يقوم بمهامك يوم أجازتك؟ ولم تقم دعوى حزبة بتهمة الاستهانة بالمقدس على نورما إذ سألت: هل فعلا كنت تقصد أن تكون الزرافة هكذا، أم حدث ذلك نتيجة خطأ ما؟ أو على من قال: من فضلك أرسل لي حصانا صغيرا، فلاحظ أنني لم أسألك أي شيء من قبل، يمكنك التأكد من ذلك بالرجوع إلى دفاترك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم تنهر التي سألت بكل براءة وعمق: عزيزي الله، من رسم هذه الخطوط حول الدول على الخريطة؟ يبقى أن تقول إيه؟ سوى أن أطفالنا تعلمون الصمت الأبدي بعد أول صفعة أو زجرة من الأم أو المعلمة بمجرد طرح مثل هذا السؤال، ليتقن بقية حياته لا أن يصمت عن السؤال فحسب، بل عن التفكير أيضا. كنت في مدرسة قبطية، معظم طلابها ومدرسيها مسيحيون، فكانوا في حصة الدين يعزلوننا نحن الأقلية المسلمة في فصل مجاور لتعلمنا المعلمة أن الله سوف يحرقنا إن نحن كذبنا أو شتمنا أو نابرنا في كراسة زميل، وسيقطع وسيقطع أوصالنا إن نحن خالفنا أوامر الماما أو شردنا في الحصة أو لعبنا ولم نذاكر. الأستاذ يعني أدي المقال الذي تمنت الأستاذة أن تكون صاحبته، يعني صاحبة هذه الأسئلة. وليس الأمر عندنا أن الطفل إذا سأل هذه الأسئلة يضرب، لكن يعلم، لأن الطفل ليس مكلفا، يعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يرى سبحانه وتعالى ونحن نراه، ويعلم أن الله عز وجل لابد أن يعظم في قلوبنا ولا يمكن أن يتكلم عنه بهذه الطريقة. لكن آدي الأستاذة فاطمة نعود. أو نظرنا في كراسة وسيقطع أوصالنا إن نحن خالفنا أوامر الماما أو شردنا في الحصة أو لعبنا ولم نذاكر. تقريبا كل ما يفعله الأطفال كان على قائمة عذاب الله. هكذا يقر المعلمون في وعي الأطفال أن الله سادي متفرغ لتعذيب الأطفال. هل هذه طريقة يتكلم بها على الله أستاذة فاطمة؟ على كل حال أنا لا أطالبك بأن تحكمي على كتاباتك، لكن كلامي موجه إلى القراء. تقول في رسالتها إلي، يبقى احنا تكلمنا عن مسألة المنافقين، عرفنا النفاق وشفنا الكلام ده، شوف بقى إني ينطبق عليه. معايا كلام كتير بس وقت البرنامج ليس لا يسمح بأكثر من هذا. طيب، ذاك أن من فرط إعلائنا لله لا نراه ظالما يحب بعض عبيده ويكره آخرين. هل يكره الله؟ أيجتمع الجمال الكلي والنور الكلي، الكمال والاكتمال والرحمة والبهاء والعلو مع الكراهة والتحيز والعنصرية والقتل والدموية؟ لا إله إلا الله. مستحيل أن نصدق ما يحاولون لصقه بالله من صفات حاشاه أن تمسه، ولأننا صورة الله على الأرض فلا بد أن نتمثله فلا نكره. هذا الكلام كله ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض. أولا كون أن الله عز وجل يكره، إحنا لا نعلم عن الله عز وجل إلا بالقدر الذي أخبرنا به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجدنا أن الله عز وجل قال في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. كره الله انبعاثهم، يعني إذن الله عز وجل يكره. هل ككره هنا؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن بيكره سبحانه وتعالى. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. وكذلك قال عز وجل في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله يعني يبغض إنسانا وبغضه الإنسان أشد. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، خلي بالك من نمرة اثنين يا أستاذة فاطمة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. آدي حديث. حديث آخر في الصحيحين عن عبادة بن الصامت وعن عائشة، وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجها كذا يقول الراوي: يا رسول الله كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو المنافق إذا حضر، يعني حضره ملك الموت، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. كره لقاء الله وكره الله لقاءه. كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفي سنن الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريلا، نادى جبريل إني أحب فلانا، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول لدى من؟ لدى عباد الله الصالحين، ليس لدى عباد الله المجرمين المنحرفين، لأن هؤلاء لا يزالون يبغضون أهل الاستقامة كما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كذلك روى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس إلى الله إن الله يبغض، إن الله يبغض الفاحش المتفحش، الفاحش المتفحش. وكذلك روى ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جواظ. الجعذري هو الفظ الغليظ المتكبر، والجواظ هو الجموع المنوع. إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. يبقى اتضح أن ربنا سبحانه وتعالى بيكره في الكتاب والسنة. واعتقد أنه يكره من زعم أن كلامه متناقض، ظاهره التناقض. إن الله وإنا إليه راجعون. طيب، وبعدين بتقول إيه بقى؟ مع الكراهة والتحيز والعنصرية والقتل والدموية، سبحان الله، الله عز وجل مع كماله وجلاله، المسألة ليست بظنك يا أستاذة فاطمة، المسألة نصوص، نصوص شرعية. مع كماله وجلاله سبحانه وتعالى كيف لا يؤمن به العبد؟ كيف ينعم على العبد بكل هذه النعم وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كيف يمدنا بكل هذه النعم سبحانه وتعالى من نعمة البصر والنعم لا لا في النفس نعم كثيرة جدا 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 وآياته دالة على وجوده ومع ذلك يكذب عز وجل ويكفر به. كيف يزعم أنه اتخذ صاحبة وولدا وهذه شتمة للرب عز وجل. هو يقول هذا في الحديث القدسي المخرج في الصحيح شتماني ابن آدم وأما شتم أنا بذكر الحديث باختصار للوقت وأما شتمه إياي فزعمه أنني اتخذت صاحبة وولدا. واحد يقول هذه شتيمة آه طبعا. تعال على أي إنسان وقول فلان ده تزوج أنثى أي حيوان تزوج بقرة تزوج لبؤة تزوج قطة يعني مارس معها يعني ده شيء في منتهى العجب طبعا دي شتيمة شتيمة ولا مش شتيمة فكيف مع أننا جميعا مخلوقون فكيف يزعم أن الخالق عز وجل فعل هذا مع مخلوق من مخلوقاته. الأستاذة بتقول أنا مش عارف فأخذ الاتصالات ولا أكمل المقالة أنا مش عارف. هي بتقول انزعج مني الشيخ عبد المقصود لأنني ناديت وزراء التعليم في العهد السابق وسوف أظل أنادي القادمين بإذن الله بأن يقرروا في مناهج التعليم القليلة من الهيروغليفية والقبطية كي لا ينشأ النشأ أميا بلغتي بلده الأصليتين اللي هي الإيه الهيروغليفية والقبطية. طيب كي لا ينشأ النشأ أميا بلغتي بلده الأصليتين يعني مجرد يفك الخط لنمحو أميتنا بلساننا القديم كي لا يندثر فمن العيب إلى آخر كلامها. ويقول إنني طلبت بإلغاء اللغة العربية وهذا غير صحيح. في الحقيقة أنا أولا أوجه الشكر إلى ابني وأخي في الله أسامة حشمت لأنني يعني أتعبه معي كثيرا في استخراج هذه المواد من على الإنترنت أنا ما عنديش إنترنت ولا أتعامل معه. ويقول إنني طلبت بإلغاء اللغة العربية وهذا غير صحيح. هي بتقول هذا غير صحيح وأنا أقول يا أستاذة فاطمة وكلامك هذا غير صحيح. أنا لم أقل عنك إنك طلبت بإلغاء اللغة العربية أنا قلت يعني لغتنا العربية. طب الأولى هل أنت دائما تنتقدين الذين لا يحسنون كلامه بالعربية النشئ اللي طالع كله لا يعرف شيئا عن لغته العربية وكلام رقيق جدا حتى المذيعين والمذيعات كثير منهم لا يعرف اللغة العربية ويخطئ أخطاء فاحشة. طيب يبقى الأولى أن نتعلم ما ينفعنا لغتنا العربية هذه لغة القرآن إن كنا نؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. لكن طبعا عشان أنت حضرتك بتظن أن القرآن ده ظاهره التناقض مش عارفة تعملي بإيه بالآية دي ولا بالآية دي ولا بإيه ولا بإيه طبعا لازم يبقى اللغة العربية ليست لها أي أهمية عندنا. فهل حضرتك كنت فعلا بتطالبي بهذا؟ أبدا. إحنا نقرأ كلام الأستاذة المنشور بتاريخ 23/2/2010 بتقول إيه؟ للمرة الألف يوصي الدكتور زاهي حواس بتقرير اللغة الهيروغليفية بمناهج التعليم على مدار 20 عاما قدمت مطلبه مرارا لمجلس الشعب ووزارة التعليم المتعاقبة ولم يستجب أحد من المسؤولين المصريين القائمين على التعليم المصري بتنفيذ هذا المطلب المصري. ومجددا تقدم باقتراحه للدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الذي عساه أن يستجيب. يحلم حواس ونحلم معه بتدريس اللغة المصرية في المدارس بحيث يكون بوسع الطالب على الأقل كتابة اسمه بأبجديتها تدريس اللغة المصرية في المدارس بحيث أن الطالب بالأبجدية يحلم بأن يكون درس الهيروغليفية جزء من مادة التاريخ المقررة على الطلاب بالسنة الأولى ثم بتكثيفها في المرحلة الثانوية. ولأن الشعراء طامعون في الجمال الدكتور حواس بيحلم بكده هي بتحلم بإيه بقى فإنني أحلم بأن تدرس لغتنا القديمة بعمق أكثر يطيح للطالب كتابة موضوع تعبير مش مجرد كتابة نسب كتابة موضوع تعبير يطرح فيه رأيا حول قضية ما ده باللغة الهيروغليفية واحلموا كذلك بانشاء فصول للتعليم الحر عشان الكبار كمان يتعلموا مش طالب الصغار بس. وبعدين بتقول ايه كمان؟ لكي اتعلم امثال من لم يعد لهم مكان على مقاعد الدرس. احلموا ان تحمل شوارعنا وميادننا اسماء فرعونيه كما بعض مدن الجنوب المصري. احلموا بتصميم عالم جديد لمصر لا يشبه الاعلام الاخرى، عالم يحمل عين حورس او مفتاح الحياه او راس امون او مسله فرعونيه او الاهرامات الثلاثه. احلم. طيب شوف بقى الاستاذة بتقول ايه، يحمل عين حورس او مفتاح الحياه، كل دي يا اخواننا شعارات للماسونيه. بتقول كمان ايه؟ بل ان ادمغه ابنائنا محشوره بافكار سفيهه تقول ان الاثر المصري القديم الذي لنا حظوه القيام عليه والاقامه في رحابه مجانا فيما يدفع السواح الالاف لرؤيته ليس الا مسوخا واوثانا علينا محوها ليرفع الله غضبه عنا. يحزنني ان الامهات لا يسمين مواليدهن حابي. يلا يا جماعه خلي بالكم، هي الاستاذه فاطمه حزينه لان انت لما بترزق بولد بتسميه عبد الرحمن، لا عايزين حابي وحور، حور محب وحورس واوزوريس. بقدر ما يبهجني ان فنانا تشكيليا مصريا مثقفا هو احمد الجنايني وزوجته الراقيه امتلك الشجاعه لتسميه بناتهما نيفرتيتي، ايزيس، هاميس، نيفرتاري، وبرضه عايزه تسمي الشوارع وما الى ذلك. يعني ده لون من الوان تضييع. انا في هذا في معتقدي المراد به ان تضيع هويه مصر. مصر بلد عربي اسلامي، وان كره هذا من كره. مصر بلد عربي اسلامي، هذا ما احب ان اؤكده. واحنا ننتظر في انتظار مقاله الاستاذه فاطمه، لكن ان كان هل هناك وقت يا استاذ حمدي؟ كم بقي من الوقت؟ بقي 5 دقائق. انا رديت على الاستاذه بكلام ذكره العلامه ابو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الاحكام في اصول الاحكام. هو بيتكلم في هذا المبحث، هل اللغات عن توقيف ام اصطلاح؟ يعني هل اللغات اللي موجوده في الارض وقف الانسان عليها من جهة أخرى، أم أن الإنسان الناس فيما بينهم اصطلحوا عليها؟ طبعا اللغات عن توقيف وليس عن اصطلاح، هذا ليس موضوعنا الآن، أو على الأقل لغة واحدة هي وقفنا عليها، ثم عن طريق هذه اللغة وعن طريق تفاهمنا بها وضعنا لغات أخرى. فهو بيقول أن الأقرب أن الإنسان موقف على جميع هذه اللغات كما قال عز وجل. هو طبعا ناقش المسألة من ناحية العقلية قبل أن من ناحية الإيه؟ من ناحية العقل قبل ناحية السمع. قال تعالى في المسموع: وعلم آدم الأسماء كلها. فهو يقول إيه؟ هل علم آدم جميع اللغات عليه السلام؟ يعني هل علمه الله عز وجل جميع اللغات، أم أنه علمه لغة واحدة ثم الناس ابتكروا لغات أخرى؟ كل ده جائز، لكن الأقرب إن ربنا سبحانه وتعالى علم آدم جميع اللغات. ليه؟ قال: لكن هذا هو الأغلب عندنا، نعني أن الله تعالى وقف على جميع هذه اللغات المنطوق بها، وإنما ظننا هذا لأننا لا ندري أي سبب دعا الناس ولهم لغة يتكلمون بها ويتفاهمون بها إلى إحداث لغة أخرى، وعظيم التعب في ذلك لغير معنى. ومثل هذا من الفضول لا يتفرغ له عاقل بوجه من الوجوه، فإن وجد ذلك فمن فارغ فضولي سيء الاختيار مشتغل بما لا فائدة فيه عما يعنيه وعما هو آكد عليه من أمور معاده ومصالح دنياه ولذاته وسائر العلوم النافعة. ثم من له بطاعة أهل بلده له في ترك لغتهم والكلام باللغة التي عمل لهم، لكننا لسنا نجعل ذلك محالا ممتنعا، إلى آخر كلامه رحمه الله. أنا أحببت أن أقرأ عليكم هذه الكلمات لابن حزم لأقول وهل علم الغرب الذين فكوا رموز حبل الرشيد وما إلى ذلك وغيرهم من الرموز الفرعونية، هل علموا اللغة الفرعونية لجميع شعوبهم؟ إن كان المراد أن نعرف أن نفك هذه الطلاسم خلاص، يبقى واحد وفي فكها فائدة وهي دراسة الحضارات القديمة، يبقى إذن هذا فرض من فروض الكفاية، هذا واجب كفائي، فك الرموز إن كان في هذا مصلحة لدراسة الحضارات السابقة، وهي مصلحة ولا شك أن ننظر إلى أصحاب الحضارات السابقة وكيف أن هذه الحضارات بادت علومهم وما إلى ذلك، وفن التحنيط إلى الآن لا يعرفون عنه شيئا وبادت علومهم. هذا في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة يقال لها القصواء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود، القعود ده يعني لسه ناقة تعلمت السباق حديثا، فسبقها الأعرابي، ده ركب القعود بتاعته وسبق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب القصواء فسبقه، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت القصواء، فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، لكن احنا الأولى أن نهتم بلغتنا لا سيما وقد ضاعت معالمها، ولا سيما إن شاء الله إن قدر لي أن أقرأ عليكم من كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب، والله أنا ما عارف أقرأ إيه ولا إيه ولا أقول إيه وأقرأ إيه، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر إن شاء الله ستجد أن هناك الأستاذ أحمد لطفي باشا السيد اللي هي بتدافع عنه الأستاذة فاطمة أو بتمجد الأستاذة فاطمة نعود، أراد أن يقعد اللغة العامية هو والأستاذ عبد العزيز باشا فهمي، وأن نترك اللغة العربية. على كل حال سأتيكم بكلامهم إن شاء الله في فترة مقبلة. أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، كان في وقت باقي ها خلاص، طيب أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.